بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على أفضلية أي الأنساك أفضل، وذكرنا أن جماعة يذهبون إلى التمتع وآخرون يذهبون إلى القران، وفريق ثالث يذهبون إلى ما لا الإفراد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قائلا لو قال أن هذه الأنساك تكون أفضليتها باعتبارات، بمعنى أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، وترددت في الدرس الماضي لأني ما وقفت على قائل يقول بهذا القول. ووقفنا اليوم بحمد الله عز وجل على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بهذا القول، يقول بهذا التفصيل أن من ساق الهدي فلأن يكون قارنا هو الأفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الشرح الممتع، قال وهو تفصيل حسن وهو كما قال رحمهم الله تعالى. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة هل تجزئ عمرة التمتع وعمرة القارن والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة؟ يعني عمرة المتمتع واضحة، وعمرة كذلك القارن واضحة، والعمرة من أدنى الحل. ما معنى العمرة من أدنى الحل؟ مثلا رجل حج مفردا، فلما قضى حجه بجميع قضى عمل جميع المناسك، فقبل أن ينطلق إلى بلده قال سأقوم بعمرة. من أين يعتمر؟ من أين يا جماعة؟ من أدنى الحل، إما أن يذهب إلى جهة التنعيم من جهة المسجد الذي يقال له الآن يسمى بمسجد عائشة لأن عائشة أحرمت منه، أو يخرج جهة ماذا؟ جهة عرفة، وهو من خارج الحرم، فيهل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لأهل مكة، فليهل من ماذا؟ من واد، فليهل من ماذا؟ من واد، أي من مكان الحل، من مكان الحل. فمثل هذا هل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام، أم عليه أن يأتي بعمرة أخرى عن عمرة الإسلام؟ وكذا بالنسبة للمتمتع، وكذا بالنسبة للقارن، هل تجزئهما تلك العمرة أم أن عليه أن يأتي بعمرة أخرى بسفرة أخرى؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا، يعني في عمرة التمتع يقول ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا. قال كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال وروي عن أحمد أن القارن لا تجزئه أي العمرة، وهو اختيار أبي بكر أي من أصحابه من الحنابلة. وعن أحمد أيضا أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ العمرة الواجبة، وأن العمرة من أدنى الحل كما ذكرنا كما في حال المفرد إذا أدى حجة ثم أراد أن يعتمر من ماذا؟ من مكة قبل أن يرجع إلى بلده، فيخرج إلى ماذا؟ إلى أدنى الحل فيأتي بعمرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذه العمرة لا تجزئ. لماذا؟ لأنها من أدنى الحل، بل لابد له أن يأتي بعمرة بسفرة أخرى. لذا قال أحمد رحمه الله تعالى قال إنما هي أربعة أميال، أي عليه أن يخرج إلى بلده أو إلى أي مكان ثم يأتي بماذا؟ ثم يأتي بماذا؟ بعمرة مكان تلك العمرة، وأن تلك العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام. واحتج كذلك على أن عمرة القارن لا تجزئ، واحتج على أن عمرة القارن أن عمرة القارن لا تجزئ، أن عائشة رضي الله عنها حين حاضت أعمرها من التنعيم، عائشة رضي الله عنها حينما حاضت أعمرها من التنعيم. قالوا فلو كانت عمرتها قارنة أجزأتها لما أعمرها بعدها، لأن عائشة قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب معها إلى الحل وأن تأتي بماذا؟ تأتي بعمرة. فقالوا فهذا فيه دلالة على أن تلك العمرة لم تكن ماذا؟ مجزئة، أي عمرة القارن. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا، أي ودليلنا على أنها مجزئة، ودليلنا على أنها مجزئة، قال ولنا قول الصبي، قول الصبي ابن معبد قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك. ما هو الشاهد؟ قال ابن قدامة رحمه الله قال وهذا يدل على أنه أحرم بهما، وهذا يدل على أنه أحرم بهما، أي قارنا. قال وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج من عهدتهما. قال فصوبه عمر وقال هديت لسنة نبيك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فبين هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما سألهم هذا الرجل قال له عمر أصبت ماذا؟ أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من أتى بالعمرة قارنا مع الحج أنها ماذا؟ أسقطت عنه ما أوجبه الله جل وعلا عليه من الحج ومن العمرة كذلك. وأجيب عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي استدل به، قالوا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قرنت الحج والعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك. فهذا نص واضح صريح في أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد حلت من العمرة وكذا من الحج وأجزأها ذلك. لكنها لما جعلت تبكي وجعلت تقول يا رسول الله يرجع الناس بكذا وكذا، قال علماء رحمهم الله تعالى إنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تطييبا لقلبها، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، أي إلى أدنى الحل، وكان أدنى الحل منها التنعيم، فتأتي بعمرة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وإجابة مسألتها لا لأنها واجبة عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها تطيبا لقلبها لا لأنها واجبة عليها، لذا قالها قد حللت من ماذا؟ من حجك وعمرتك، أي قد قمت بالحج والعمرة، ولكن لما ألحت رضي الله عنها وأرضاها وأحبت أن تفعل العمرة استقلالا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ثم إذا لم تكن أجزأتها، يقول مقدام رحمه الله تعالى على سبيل التنزل، يقول ثم إذا لم تكن أجزأتها العمرة من أدنى الحل، إذا لم تكن أجزأتها العمرة من أدنى الحل، قال ثم إذا لم تكن أجزأتها العمرة فقد أجزأتها من أدنى الحل. قال وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه، لأن من أقوال أحمد ماذا يقول؟ أن العمرة من أدنى الحل ماذا؟ لا تسقط الواجب. واضح يا جماعة أم لا؟ وفي حديث عائشة استدلوا به على أنها أسقطت ماذا؟ إلى على أنه أسقط الواجب واضح جماعة لا. فيقول ابن قدامة رحمه الله ففي الحديث حجة لنا إن لم يكن على القول الأول من صحة ماذا؟ من صحة أن العمرة للقارن تسقط عنه عمرة الوجوب. قال نستدل به بالمسألة لماذا الأخرى أن من اعتمر من الحل فإن عمرته تسقط عنه عمرة العمرة الواجبة. واضح جماعة لا؟ تسقط عنه العمرة الواجبة. لذا قال ابن قدامة قال ثم إذا لم تكن أجزأتها العمرة من أدنى الحل وهو أحد ما قال ثم إذا لم تكن أجزأتها العمرة فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل قال وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه. ولأن الواجب عمرة واحدة وقد أتي بها صحيحة مجزئة كعمرة التمتع وهذا ظاهر واضح فما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم من أنها تسقط الواجب هو الصحيح والصواب لما ذكر. طيب ها هنا مسائل أخرى وهي كما يقال مسائل للشروح لمسائل أخرى وهي الشروع في أفعال الحج وأحكامه الشروع في الكلام في مسائل أحكام في مسائل أفعال الحج وأحكامه. فلأجل كما يقال التقريب والتصور سنتكلم بإذن الله جل وعلا على ما يقوم به الحاج من أول خطوة وعلى أحكام ما يقوم به الحاج. واضح يا جماعة أم لا؟ من باب ماذا؟ من باب التقريب وحتى يتصور المسلم إذا بدأ بالحج إذا فعل كذا ما حكمه وإذا فعل كذا ما حكمه وإذا فعل كذا ما حكمه وإذا ترك كذا فما حكمه وما شابه ذلك. وهذا كما ترون أقرب للتصور بخلاف ما إذا جمعنا بعض المسائل في مكان ثم ذكرنا بعض المسائل الأخرى في مكان ثم بعض المسائل الأخرى في مكان ربما يقع ماذا؟ التشتت. فالحاصل أن هذه الطريقة نذكرها بإذن الله جل وعلا تقريبا للأفهام ولكي ماذا تتصور المسائل وكذلك تتنزل الأحكام على حسب ما تصور من المسائل. فنبدأ بما يبدأ به الحاج. ما هو يبدأ ما الذي يبدأ به الحاج؟ أول ما يبدأ به الحاج ماذا؟ الإحرام. أول ما يبدأ به الحاج الإحرام. ونتكلم على الإحرام على مسائل على حكم الإحرام في مسائل ونتكلم على أحكام الإحرام في مسائل. المسألة الأولى حكم الغسل للإحرام. الرجل إذا وصل إلى الميقات ماذا يصنع؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى يغتسل. وفي هذا خلاف لذا صدرنا هذه المسألة بماذا؟ بمسألة حكم الغسل للإحرام. فذهب الجمهور إلى أنها سنة وأنه من أفعال المحرم بل ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه قال بأنها أوكد بأن هذا الغسل أوكد من غسل الجمعة في الاستحباب لأنه يذهب إلى أن غسل الجمعة مستحب والصواب أنه ماذا؟ أنه واجب. وعن الحسن البصري أنه قال بأن الغسل واجب وبه قال الظاهرية وروي عن عطاء أنه قال واجب وروي عنه أنه قال أن الوضوء يكفي منه أي روي عنه هذا وهذا. وبالقول بأن الوضوء يجزئ قال الثوري وأبو حنيفة استدل القائلون بالوجوب بحديث جابر في مسلم وغيره وفيه قال فخرجنا أي في استدلوا بأحاديث ومنها حديث جابر أي أصح ما جاء فيها حديث جابر وإلا استدلوا بأحاديث جاءت عن أسماء وحديث جاءت عن أبي بكر الصديق لكن أصح ما جاء في هذا الباب حديث جابر في صحيح مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم حديث في حجة في صفة الحج. فذكر رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال في أثناء الحديث قال وفيه قال فخرجنا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة قال فولدت أسماء بنت عميس فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي، فاستدل هؤلاء على أن الأمر هاهنا للوجوب. قالوا لأن من كانت نفساء في أول نفاسها فإنها لا تغتسل لأجل ماذا؟ لأجل النفاس، وإنما تغتسل لأجل ماذا؟ تغتسل لأجل النسك، تغتسل لأجل النسك. والجمهور أيضا، الجمهور استدلوا بهذا الحديث بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بالغسل، استدلوا على أن هذا الغسل الاستحباب لا للوجوب، استدلوا به على أن هذا الغسل الاستحباب لا الوجوب. قالوا وذلك أن النفساء لا ينفعها الغسل تطهيرا، لا ينفعها الغسل ماذا؟ تطهيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل إنما على سبيل الاستحباب والأفضلية لا على سبيل الوجوب. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال الحديث يدل على مشروعية الغسل، يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج. قال ولكنه يحتمل أن يكون لقدر النفاس، وإنما قال ويحتمل ولكنه يحتمل أن يكون لقدر النفاس، فلا يصح الاستدلال به على مشروعيته مطلقا، أو فلا يستدل به، قال فلا يصح الاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل. واضح يا جماعة؟ أي الشوكاني رحمه الله تعالى يقول محتمل أن يستدل به على مشروعية الغسل، ومحتمل أن يكون إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لقدر ماذا؟ النفاس، بمعنى أن المرأة إذا نفست يحصل منها ما يحصل، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الغسل لإذهاب ما حصل في أثناء الولادة، لما حصل في أثناء الولادة. لهذا قال لأجل هذا الاحتمال فلا يستطاع أن يطلق الحكم في استحباب ماذا؟ في استحباب الغسل، في استحباب الغسل. والأمر كما ترون محتمل، الأمر كما ترون محتمل، محتمل أن يكون أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل أن تتنظف فيكون من باب التنظف، ففيه دلالة على الاستحباب. ويحتمل أن يكون أمرها بذلك لأجل ماذا؟ لأجل ما يحصل من النفاس فتحتاج إلى تنظف لأجل إزالة ما وقع منها في أثناء ماذا؟ في أثناء الولادة. والأمر محتمل، لكن ثبت في موطأ مالك، ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع، أي الإمام مالك روى عن نافع عن ابن عمر، وهذه كما ترون سلسلة ذهبية. قال كان، أي ابن عمر رضي الله عنهما، كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولوقوفه عشية عرفة. وباستحباب الغسل في هذه المواضع الثلاثة قال مالك وغيره من أهل العلم، قال مالك وقال كذلك غيره، أي بعض أهل العلم كذلك بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا كذلك يؤيد ما تقدم من مشروعية أو من استحباب الغسل للمحرم. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، قالوا كذلك يستحب للمحرم قبل أن يدخل في إحرامه، قال يستحب له أن يزيل ما يحتاج إلى إزالة، يستحب له أن يزيل ما يحتاج إلى إزالة من شعر الإبط والعانة وتقليم الأظفار. وهذه الأمور لم يأتي نص صريح فيها، لم يأتي نص صريح ماذا فيها، أي في عملها، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل هذا عند الإحرام. قالوا لكن أخذا بالعمومات، لكن أخذا بالعمومات، وأيضا قالوا ولئلا يتأذى به، ولئلا يتأذى به أي من كان قد طال شعره أو أظفاره، قالوا ولئلا يتأذى به بعد أن يتلبس بالإحرام فيحتاج إلى إزالتها، قالوا على هذا فإذا كانت صغيرة فلا تحتاج فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالتها. إذا كانت صغيرة فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالتها. والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة أخرى، يسن له أن يتطيب قبل إحرامه، يسن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه، يغتسل كما سمعتم ويزيل ما يحتاج إلى إزالة، ثم ماذا؟ يستحب له أن يتطيب، والمراد بالتطيب أن يطيب بدنه، أن يطيب ماذا؟ رأسه وشعره وما شابه ذلك، لا أن يطيب ثياب الإحرام، لا أن يطيب ثياب الإحرام. ففرق بين أن يطيب لحيته ورأسه وشيء، أو أن يحتاج إلى أن يطيب شيء من بدنه، لكن لا يمس ماذا؟ الطيب، لا يجعل أو لا يطيب ماذا؟ إحراماته، لا يطيب ملابس إحرامه، لا يطيب ملابس إحرامه إما بطيب وإما ببخور، فإن هذه من ماذا؟ من محظورات الإحرام كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أنه يسن له أن يتطيب قبل إحرامه، لحديث عائشة المتفق عليه، لحديث عائشة المتفق عليه، وفيه أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن ماذا؟ قبل أن يحرم. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى أنه إذا حل ماذا؟ إذا حل التحلل الأول، إذا حلل التحلل الأول فيجوز له أن يفعل كل شيء كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، إلا الجماع. ففي التحلل الأول كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولها رضي الله عنها وأرضاه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي لحله التحلل الأول، لحله التحلل الأول. طيب، فهذا كما سمعتم في دلالة على استحباب التطيب، على استحباب التطيب لكن بالبدن لا بالثياب. طيب، مسألة أخرى وهي متعلقة بهذه المسألة، إذا طيب الرجل رأسه ولحيته، إذا طيب الرجل رأسه ولحيته ثم سال الطيب على ثياب إحرامه، فهل عليه شيء؟ رجل عمل طيب في رأسه، في لحيته، عمل مثلا في صدره أو ما في عنقه أو ما شابه ذلك، فمع السير عرق هذا الحاج أو هذا المحرم، فسال الطيب على إحرامه، على ثياب إحرامه، هل في هذا شيء أم ليس فيه شيء؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال لا شيء عليه، قال لا شيء عليه لظواهر الأحاديث في ذلك، أي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وكذلك الفائدة أو القاعدة الشرعية التي فيها ماذا؟ المشقة تجلب التيسير، تدل على هذا المعنى، فإنه من المشقة أن يفعل هذا، أن يبعد كل ما نزل الطيب على الثوب، خرج وغسل أو غير ثوبا آخر. وكذلك القاعدة الفقهية الأخرى تدل على هذا المعنى، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإذا وقع الطيب على الثوب تبعا لا أنه ابتدأه رأسا، فإن هذا لا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا قالوا إن الإنسان يحتاج إلى الوضوء، ولا شك أنه سيمسح رأسه وقد يخلل لحيته فيعلق فيها من الطيب وهو محرم، ومعلوم أن المحرم يجب عليه أن يتجنب الطيب، فماذا يصنع؟ هل يعمل قفازات لأجل ألا يصل؟ الجواب أنه لا يفعل إلا ما أوجبه الله عليه، فيغتسل أو يتوضأ وضوءه الشرعي، وإذا وقع شيء من الطيب في يده فإنه لا شيء عليه ويزيله، إن استطاع يزيله إزالة خفيفة، لا أنه ماذا؟ يدرك اليد حتى تذهب الريحة تماما، فإن هذه من المشقة. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن هذا مما يغض عنه، أو إن هذا مما يعفى عنه، إن هذا مما يعفى عنه. قال: فالرجل لم يبتدئ الطيب، والمشقة في غسل يده غسلا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، أي لم ترد به الشريعة. فمعنى هذا أنه كما تقدم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة في هذا الباب في مسائل الإحرام، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، أن الإحرام لا يكون إلا بنية، بل نص بعضهم إلى أنها شرط الإحرام، من شروط الإحرام. ونص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإحرام، على أن الإحرام أي النية للإحرام بهذا المعنى ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. فهذا هو أول أركان الحج، النية بماذا؟ النية للإحرام، أول أركان الحج النية للإحرام. واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية أم تشترط التلبية. واضح هذه المسألة؟ قلنا النية ركن من أركان الحج وشرط من شروطه الذي لا بد منه. فهل نحن نقول شرط، لأن بعضهم ينص بأنها شرط وبعضهم ينص بأنها ماذا؟ بأنها ركن. وهي في حقيقة الأمر كما ترون هو ماذا؟ داخل في ماهية الحج، داخل في ماهية الحج. وما كان داخلا في ماهية الشيء فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون منهم من أركانه. ولكن بالنظر إلى أنها تكون مقدمة على الشيء، فيقول بعض أهل العلم أنها تكون من باب الشرط لا من باب الركن. والأمر في هذا ماذا؟ سهل. فالأمر في هذا سهل، والمقصود أنه لا يصح الحج إلا بها، أنه لا يصح الحج إلا ماذا؟ إلا بها. بمعنى أن من لم يحرم، من لم ينوي الحج أو العمرة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هل تجزئه ذلك دون أن ينوي؟ الجواب لا يجزئه. العكس، من نوى ولم يلبي، وهي مسألتنا هذا، هل يجزئ هذا عن هذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنها من شروط الإحرام، إلى أن من شروط الإحرام، لا يصح الإحرام إلا بها. قالوا كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام في الصلاة، كتكبيرة الإحرام في الصلاة. فتكبيرة الإحرام في الصلاة ما حكمها؟ ركن، واضح يا جماعة، من أركان الصلاة. فيقولون كذلك التكبير أو التلبية في الإحرام شرط من شروط ماذا؟ شرط من شروط الحج، أو شرط من شروط ماذا؟ الإحرام، لا بد أن يلبي. فمن لم يلبي فهو لم يحرم، فمن لم يلبي فإنه لم يحرم، ومن لم يحرم فإنه ماذا؟ سقط عنه ركن من أركان الحج الذي هو ماذا؟ الذي هو الإحرام. وأبو حنيفة كما تعلمون يتوسع في مسألة الألفاظ، كما مر معنا في صفة الصلاة أنه لا يشترط أن يقول الإنسان في تكبيرة الإحرام الله أكبر، بل إذا قال مثلا الله أجل، الله أعظم، الله أعلم، قال أجزأه ذلك. وفي التلبية كذلك يقول يأتي بالتلبية بأي لفظ، لكن لا بد أن ماذا؟ أن يأتي بالتلبية، ولا يشترط له أن يتقيد بماذا؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك والشافعي وأحمد أو قول الجمهور، ذهب الجمهور إلى أنها تجزئ النية من غير التلبية، وذهبوا إلى أن التلبية مستحبة، وذهبوا إلى أن التلبية مستحبة. وقال أصحاب مالك، وقال طائفة من أصحاب مالك أن التلبية واجبة، أن التلبية واجبة، يجب بتركها دم، يجب بتركها دم. والأظهر والله أعلم ما ذهب إلى الجمهور، لأنه ذكر من الأذكار فلم تجب كسائر الأذكار. قالوا ويستحب البداية به إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته. وهذا من الردود على أبي حنيفة وعلى من قال بإجابه، قال لو كان قالوا لو كان كالصلاة للزم أن يقوله عند الشروع بالإحرام وعند نية ماذا؟ الإحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قالوا حينما ركب على ماذا؟ على راحلته أهل بما أهل به، أهل بما أهل به. فالحاصل من هذا أنه كما سمعتم أنه يستحب، قالوا يستحب البداية، البداية بهذا الذكر أو بهذه التلبية، قالوا إذا استوى على راحلته، إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوى به واستوت به أهل، واستوت به أهل، رواهما البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، قال فلما ركب راحلته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني لبى. واضح يا جماعة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. متى بدأ بالإحرام؟ حينما فرغ من ماذا؟ من صلاته. ومتى بدأ بالتلبية؟ حينما ركب على ماذا؟ على الدابة. فدل على أن هناك فرق أو وقت بين الإحرام وبين التلبية. قالوا قال فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، أي يعني بماذا؟ يعني لبى، يعني لبى. وحيث ابن عباس كذلك في الصحيحين. قالوا ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الإهلال رفع أو رفع الصوت بالتلبية. قال وسمي الإهلال إهلالا لأنهم كانوا من عادتهم إذا أهل الهلال صاحوا، إذا أهل الهلال رفعوا أصواتهم، فسمي كل رفع بالصوت في هذا المعنى إهلالا، سمي ماذا؟ إهلالا. قال العلماء ويستحب كذلك أن يرفع الصوت، يستحب كذلك أن يرفع الصوت بالتلبية للرجال. واستدلوا على ذلك بما رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بأن يرفعوا أصواتهم بماذا؟ بالتلبية. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب لهذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أو يصححه، أو يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فاستدلوا به على استحباب رفع الصوت عند رفع الصوت بماذا؟ بالتلبية. وكما سمعتم مرة معنا أمس أن هذا فيما مضى كانت عندهم رواحل، وفي أيامنا متى يستحب؟ إذا ركب الإنسان على ماذا؟ على الحافلة، إذا ركب على السيارة واستوى في مقعده فإنه يشرع له أن يرفع، بل يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، وأن يقول ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا صفة التلبية في حديث ابن عمر في أبواب العمدة بإذن الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.